بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العرض في الزكاة. وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقن ولو من حليكن. فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. قال: حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن. فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. قال رحمه الله تعالى: قوله باب العرض في الزكاة، أي جواز أخذ العرض، وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة، والمراد به ما عدا النقدين. قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل، وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ وعن الأحاديث كما سيأتي عقب كل منها. قوله: وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن، هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس، لكن طاووسا لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه. وأما باقي الإسناد فلا، إلا أن إراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب. وقد روينا أثر طاووس المذكور في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمر بن دينار، فرقهما كلاهما عن طاووس. وقال خميص، وقوله خميص قال الداودي والجوهري وغيرهما: ثوب خميس بسين مهملة هو ثوب طوله 5 أذرع، وقيل سمي بذلك لأن أول من عمله الخميس ملك من ملوك اليمن. وقال عياض: ذكره البخاري بالصاد، وأما عبيدة فذكره بالسين. قال أبو عبيدة: كأن معاذا عن الصفيق من الثياب. وقال عياض: قد يكون المراد ثوب خميص أي خميصة، لكن ذكره على إرادة الثوب. وقوله لبيس أي ملبوس.
لكن ذكره
نعم، لكن ذكره على إرادة الثوب. وقوله لبيس أي ملبوس فعيل بمعنى مفعول. وقوله في الصدقة يرد قول من قال إن ذلك كان في الخراج. وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه من الجزية بدل الصدقة، فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال، لكن المشهور الأول. وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة، وأجاب الإسماعيلي باحتمال أن يكون المعنى: ائتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة التي آخذه شراء بما آخذه، فيكون بقبضه قد بلغ محله. ثم
الذي آخذه
الذي آخذه، نعم، شراء بما آخذه فيكون بقبضه قد بلغ محله. جزاكم الله خير. ثم يأخذ مكانه ما يشتريه مما هو أوسع عندهم وأنفع للأخذ. قال ويؤيدها أنها لو كانت
أوسع
من الزكاة.
للأخذ.
نعم صحيح، صلى الله عليكم. مما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ. قال ويؤيدها أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم. وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها. وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهي مسألة خلافية أيضا. وقيل في الجواب عن قصة معاذ إنها اجتهاد منه فلا حجة فيها، وفيه نظر لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام. وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن ما يصنع، وقيل كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها، باحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك. وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة، فلعل هذا منها. وتعقب بقوله مكان الشعير والذرة، وما كانت الجزية حينئذ من أولئك من شعير ولا ذرة إلا من النقدين. وقوله أهون عليكم أراد معنى تسلط السهولة عليهم، فلم يقل أهون لكم. وقوله وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي أرفق بهم، لأن مؤنة النقل ثقيلة، فرأى الأخف في ذلك خيرا من الأثقل. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد هو طرف من حديث أبي هريرة أوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع ابن جميل الحديث. وسيأتي موصولا في باب قول الله تعالى وفي الرقاب مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن، فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. أما الحديث فطرف من حديث لابن عباس أخرجه المصنف بمعناه، وقد تقدم في العيدين وهو عند مسلم بلفظه من طريق عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى الحديث، وفيه فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. والخرص بضم المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة الحلقة التي تجعل في الأذن. وقد ذكره المصنف موصولا في آخر الباب لكن لفظه فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وحلقه. وقد وقع تفسير ذلك بما ذكره في الترجمة من قوله تلقي خرصها وسخابها، لأن الخرص من الأذن والسخاب من الحلق. والسخاب بكسر المهملة بعدها معجمة وآخره موحدة القلادة. وقوله فلم يستثني وقوله فلم يخص كل من الكلامين للبخاري ذكرهما بيانا لكيفية الاستدلال على أداء العرض في الزكاة، وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة كمصارف صدقة التطوع بجامع ما فيهما من قصد القربة، والمصروف إليهم بجميع الفقر والاحتياج إلا ما استثناه الدليل. وأما من وجهه فقال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة في ذلك اليوم وأمره على الوجوب صارت صدقة واجبة، ففيه نظر لأنه لو كان للإيجاب هنا لكان مقدرا، وكانت المجازفة فيه وقبول ما تيسر غير جائز. ويمكن أن يكون تمسك بقوله تصدقنا فإنه مطلق يصلح لجميع أنواع الصدقات واجبها ونفلها وجميع أنواع المتصدق به عينا وعرضا. ويكون قوله ولو من حليكن للمبالغة، أي ولو لم تجدن إلا ذلك. وموضوع الاستدلال منه للعرض قوله وسخابها، لأنه قلادة تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهما.
تتخذ من سك،
من فرق
سك هي كلمة مسك ولكن زيدت عليها الميم.
من سك،
من سك. نعم.
لأنه قلادة تتخذ من سك وقرنفل ونحوهما تجعل في العنق. والبخاري فيما عرف بالاستقراء من طريقته يتمسك بالمطلقات تمسك غيره بالعمومات. ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس أن أبا بكر كتب له، فذكر طرفا من حديث الصدقات، وسيأتي معظمه في باب زكاة الغنم، وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق، وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب، وكذا العكس. لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان لكان كذلك، صحيح ولا في تكرار؟ بأنه
أنه
لو
لو
كان
كان
كذلك،
كذلك لكان ينظر.
نعم، لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة، فكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة. فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص، كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك. ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلا، ولم يجوز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت، والله أعلم.
ببنت لبون.
نعم، أن تبدل ببنت لبون، والله أعلم. جزاك الله خير.
مع التفاوت. صحيح. ولم يجوز أن
نعم،
تبدل ببنت لبون مع التفاوت، والله أعلم.
نعم، ولم يجوز أن تبدل ببنت لبون مع التفاوت. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال رحمه الله تعالى: قوله: باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع أو متفرق. نعم،
كلاهما
في رواية الكشميهني: متفرق بتقديم التاء وتشديد الراء. قال الزين بن المنير: لم يقيد المصنف الترجمة بقوله خشية الصدقة لاختلاف نظر العلماء في المراد بذلك كما سيأتي. قوله: ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل لفظ هذه الترجمة، وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي والحاكم وغيرهم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عنه موصولا، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري، وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري، فأخرجه الحاكم من طريق يونس بن يزيد عن الزهري، وقال إن فيه تقوية لرواية سفيان بن حسين، لأنه قال عن الزهري: قال أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، فذكر الحديث، ولم يقل إن ابن عمر حدثه به، ولهذه العلة لم يجزم به البخاري، لكن أورده شاهدا لحديث أنس الذي وصله البخاري في الباب، ولفظه: ولا يجمع بين متفرق بتقديم التاء أيضا، وزاد: خشية الصدقة. واختلف في المراد بالخشية كما سنذكره. وفي الباب عن علي عند أصحاب السنن، وعن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت في عهده فذكر مثله، أخرجه النسائي، وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي. قال مالك في الموطأ: معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 40 شاة وجبت فيها الزكاة، فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين 100 شاة وشاتان، فيكون عليهما فيها 3 شياه، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة. وقال الشافعي: هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة، فأمر كل واحد منهم أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة. فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر، فحمل عليهما معا، لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر والله أعلم. واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا، أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابا كاملا، فتجب فيه الزكاة، خلافا لمن قال يضم على الأجزاء، يضم على الإجزاء ولا الأجزاء؟
على الأجزاء، وهناك قال على القيم.
نعم، أحسن الله عليك. يضم على الأجزاء كالمالكية وعلى القيم كالحنفية. واستدل به لأحمد على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب كعشرين شاة مثلا بالكوفة ومثلها بالبصرة، أنها لا تضم باعتبار كونها ملك رجل واحد، وتؤخذ منها الزكاة لبلوغها النصاب. قاله ابن المنذر، وخالفه الجمهور، فقالوا يجمع على صاحب المال أمواله ولو كانت في بلدان شتى، ويخرج منها الزكاة. واستدل به على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن، وأن زكاة العين لا تسقط بالهبة مثلا، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال رحمه الله تعالى: قوله باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. اختلف في المراد بالخليط كما سيأتي، فعند أبي حنيفة أنه الشريك، قال: ولا يجب على أحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط. صحيح،
خليطا
لو لم يكن خلط، أو لو لم يكن
خلط
خلط.
ولو لم يكن خلط كذلك.
نعم، ليه شركة يعني.
نعم.
نعم. وتعقب ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث، وإنما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي، ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى. قوله يتراجعان، قال الخطابي، معناه أن يكون بينهما 40 شاة مثلا، لكل واحد منهما 20، قد عرف كل منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة، فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تسمى خلطة الجوار. قوله: وقال طاووس وعطاء إلى آخره. هذا التعليق وصله أبو عبيد في كتاب الأموال. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس قال: إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما لم يجمع مالهما في الصدقة. قال يعني ابن جريج، فذكرته لعطاء فقال: ما أراه إلا حقا. وهكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن شيخه. وقال أيضا عن ابن جريج: قلت لعطاء: ناس خلطاء لهم 40 شاة، قال: عليهم شاة. قلت: فلواحد 39 ولآخر شاة، قال: عليهما شاة. قوله: وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. قال عبد الرزاق عن الثوري: قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا 40 ولهذا 40، انتهى. وبهذا قال مالك، وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا. والخلطة عندهم أن يجتمع في المسرح والمبيت والحوض والفحل، والشركة أخص منها. وفي جامع سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. قلت لعبيد الله: ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحدا والراعي واحدا والدلو واحدا. ثم أورد المصنف طرفا من حديث أنس المذكور وفيه لفظ الترجمة، واختلف في المراد بالخليط، فقال أبو حنيفة هو الشريك، واعترض عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله، وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا. قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء، وقد بينه قبل ذلك بقوله: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. واعتذر بعضهم عن الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث، أو رأوا أن الأصل قوله ليس فيما دون 5 ذود صدقة. وحكم الخلطة بغير هذا الأصل وحكم
نعم.
وحكم الخلطة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال رحمه الله تعالى قوله: باب زكاة الإبل. سقط لفظ باب من رواية الكشميهني والحموي. قوله: ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي بكر فقد ذكره مطولا كما سيأتي بعد باب من رواية أنس عنه. ولأبي بكر حديث آخر تقدم أيضا فيما يتعلق بقتال مانع الزكاة. وأما حديث أبي ذر فسيأتي بعد 6 أبواب من رواية المعرور بن سويد عنه في وعيد من لا يؤدي زكاة إبله وغيرها. ويأتي منه حديث أبي هريرة أيضا في ذلك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف حديث العربي الذي سأل عن شأن الهجرة وموضع الحاجة منه، قوله: فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الهجرة إن شاء الله تعالى. قال الزين بن المنير: في هذه الأحاديث أحكام متعددة تتعلق بهذه الترجمة، منها إيجاب الزكاة والتسوية بينها وبين الصلاة في قتال مانعيها حتى لو منعوا عقالا، وهو الذي تربط به الإبل، وتسميتها فريضة وذلك أعلى الواجبات، وتوعد من لا يؤديها بالعقوبة في الدار الآخرة كما في حديثي أبي ذر وأبي هريرة، وفي حديث أبي سعيد فضل أداء زكاة الإبل ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل الهجرة. فإن في الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطنه إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة. قال رحمه الله تعالى: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما، عفوا، يعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها، نعم،
ويعطي سنتين.
ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين. ويعطي آه نعم أحسن الله عليك. ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. قوله: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. أورد فيه طرفا من حديث أنس المذكور وليس فيه ما ترجم به، وقد أورد الحكم الذي ترجم به في باب العرض في الزكاة. وحذفه هنا. فقال ابن بطال: هذه غفلة منه. وتعقبه ابن رشيد وقال: بل هي غفلة ممن ظن به الغفلة، وإنما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده هي ولا ابن لبون، لكن عنده مثلا حقة وهي أرفع من بنت مخاض، لأن بينهما بنت لبون. وقد تقرر أن بين بنت اللبون وبنت المخاض 20 درهما أو شاتين، وكذلك سائر ما وقع ذكره في الحديث من سن يزيد أو ينقص، إنما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة. فأشار البخاري إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص والمنفصل ما يكون منفصلا بحساب ذلك. فعلى هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست
زيادة. فأشار البخاري إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص المتصل، أيوة، ما يكون
المنفصل.
منفصلا.
يبقى المتصل مكان كلمة المنفصل، صحيح؟
آه نعم، أيوة، المتصل ما يكون منفصلا.
نعم، أحسن الله عليكم.
نعم.
فعلى هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقة أن يرد عليه المصدق 40 درهما أو 4 شياه جبرانا، أو بالعكس. فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا الغرض، فتدبره انتهى. قال الزين بن المنير: من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسرار المقاصد، استبعد أن يغفل أو يهمل أو يضع لفظا بغير معنى، أو يرسم في الباب خبرا يكون غيره به أقعد وأولى. وإنما قصد بذكر ما لم يترجم به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الأكمل منه أو الأنقص شرع الجبران، كما شرع ذلك فيما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان. فإنه لا فرق بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها. قال: ولو جعل العمدة في هذا الباب الخبر المشتمل على ذكر فقد بنت المخاض لكان نصا في الترجمة ظاهرا. فلما تركه واستدل بنظيره أفهم ما ذكرناه من الإلحاق بنفي الفرق وتسويته بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها، وبين فقد الحقة ووجود الأكمل منها، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الغنم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقات التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجه
فقط سؤال،
سئلها. نعم
نقرأ من أول. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، من كل خمس شات إذا بلغت شات صحيح نعم من كل خمس شات إذا بلغت 25 إلى 35، ففيها بنت مخاض. نعم
يعني السابقة جملة وانتهت عند كلمة شاب، فإذا بلغت
نعم نعم صلى فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. قال رحمه الله تعالى قوله باب زكاة الغنم. قال الزين بن المنير: حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في الخبر، إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده، وهي مسألة خلافية شهيرة. والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها اعتبرت، وإلا فلا. ولا شك أن الصوم يشعر بخفة المؤنة ودرء المشقة بخلاف العلف، فالراجح اعتباره هنا، والله أعلم. قوله: حدثني ثمامة، هو عم الراوي.
كلمة العنف مثل كلمة السوم، يعني بسكون الوسط، سوم وعنف. نعم.
نعم، صلى الله عليه. اللي هي أين موضع السنة؟
ولا شك أن
هي
السوم
ولا شك.
من شعور بخفة المؤنة ودرء المشقة بخلاف العنف، والراجح اعتباره
المصدر يعني؟
المصدر. نعم، الفعل
نعم
نفسه. أما
نعم صلى الله.
العلف اسم للشيء الذي يؤكل مثلا أو
آه
كذا.
نعم نعم أحسن الله عليكم. ولا شك أن الصوم يشعر بخفة المؤنة ودرء المشقة بخلاف العلف، فالراجح اعتباره هنا، والله أعلم. قوله: حدثني ثمامة، هو عم الراوي عنه، لأنه عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك، وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك. وعبد الله بن المثنى اختلف فيه قول ابن معين، فقال: مرة صالح ومرة ليس بشيء. وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي، وأما النسائي فقال: ليس بالقوي. وقال العقيلي: لا يتابع في أكثر حديثه، انتهى. وقد تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة، فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا، فذكر الحديث. هكذا أخرجه أبو داود عن أبي سلمة عنه، ورواه أحمد في مسنده. قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا حماد قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس أن أبا بكر فذكره. وقال إسحاق بن راهوية في مسنده: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد بن سلمة، أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. فوضح أن حمادا سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب، فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة، وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه. قوله: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، أي عاملا عليها، وهي اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجر، وهكذا
ينطق
ينطق به بلفظ التثنية والنسبة إليه بحراني. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه قال الماوردي يستدل به على إثبات البسملة في ابتداء الكتب، وعلى أن الابتداء بالحمد ليس بشرط. قوله: هذه فريضة الصدقة، أي نسخة فريضة، فحذف المضاف للعلم به، وفيه أن اسم الصدقة يقع على الزكاة خلافا لمن منع ذلك من الحنفية. قوله: التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ظاهر في رفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس موقوفا على أبي بكر، وقد صرح برفعه في رواية إسحاق المقدم ذكرها. ومعنى فرض هنا أوجب أو شرع، يعني بأمر الله تعالى. وقيل معناه قدر، لأن إيجابها ثابت في
معنى
الكتاب.
فرض بأمر الله. نعم، جميل. نعم،
لأن إيجابها ثابت في الكتاب، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم لها بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع والأجناس. وأصل الفرض قطع الشيء الصلبي، ثم استعمل في التقدير لكونه مقتطعا من الشيء الذي يقدر منه، ويرد بمعنى البيان كقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وبمعنى الإنزال كقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن، وبمعنى الحل كقوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. وكل ذلك لا يخرج من معنى التقدير، وقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى كاد يغلب عليه، وهو لا يخرج أيضا عن معنى التقدير. وقد قال الراغب كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام، وكل شيء فرض له فهو معنى لم يحرمه عليه، فرض له.
وضبطها عندي بالبناء لما لم يسمى فاعل، فرض على
نعم
فلان فرض له.
نعم كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام، وكل شيء فرض له فهو بمعنى لم يحرمه عليه. وذكر أن معنى قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك العمل به، وهذا يؤيد قول الجمهور إن الفرض مرادف للوجوب، وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه، وإنما النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك، لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث، والله أعلم. قوله على المسلمين استدل به على أن الكافر ليس مخاطبا بذلك، وتعقب بأن المراد بذلك كونها لا تصح منه، لا أنه لا يعاقب عليها، وهو محل النزاع. قوله والتي أمر الله بها رسوله كذا في كثير من نسخ البخاري، ووقع في كثير منها بحذف بها، وأنكرها النووي في شرح المهذب، ووقع في رواية أبي داود المقدم ذكرها التي أمر بغير واو على أنها بدل من الأولى. قوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، أي على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث، وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام. قوله ومن سئل فوقها فلا يعطي، أي من سئل زائدا على ذلك في سن أو عدد فله المنع. ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه، وقيل معناه فليمنع الساعي وليتولى هو إخراجه بنفسه أو بساع آخر.
فليمنع الساعي وليتوله.
آه نعم حسنا. وقيل معناه فليمنع الساعي وليتولى هو إخراجه بنفسه أو بساع آخر، فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعديا، وشرطه أن يكون أمينا، لكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل. قوله في كل 24 من الإبل فما دونها أي إلى خمس، قوله من الغنم كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاطه من وصوبها بعضهم، وقال عياض من أثبتها فمعناه زكاتها أي الإبل من زكاتها من عفوا وقال عياض من أثبتها فمعناه زكاتها أي الإبل من الغنم، ومن للبيان لا للتبعيض، ومن حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله في كل 24 وما بعده، وإنما قدم الخبر لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب، فحسن التقديم. واستدل به على تعين إخراج الغنم في مثل ذلك، وهو قول مالك وأحمد، فلو أخرج بعيرا عن 24 لم يجزه.
لم يجزه،
وقال آه عفوا لم يجزه وقال الشافعي والجمهور وقال الشافعي والجمهور يجزئه، لأنه يجزئ عن 25 فما دونها أولى، ولأن الأصل أن يجب من جنس المال، وإنما عدل عنه رفقا بالمالك، فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه. فإن كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة 4 شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم، والأقيس أنه لا يجزئ. واستدل بقوله في كل 24 على أن الأربع مأخوذة عن الجمع، وإن كانت الأربع الزائدة على 20 وقصا وقصا بالإسكان صحيح. نعم وهو قول الشافعي في البويطي، وقال في غيره إنه عفو. ويظهر أثر الخلاف في من له مثلا 9 من الإبل فتلف منها 4 بعد الحول وقبل التمكن، حيث قلنا إنه شرط في الوجوب وجبت عليه شاة بلا خلاف، وكذا إن قلنا التمكن شرط في الضمان وقلنا الوقص عفو، وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب 5 أتساع شاة. والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر عن مالك رواية كالأول. تنبيه: الوقص بفتح الواو والقاف، ويجوز إسكانها وبالسين المهملة بدل الصاد، هو ما بين الفرضين عند الجمهور، واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضا، والله أعلم. قوله: فإذا بلغت 25، فيه أن في هذا القدر بنت مخاض، وهو قول الجمهور إلا ما جاء عن علي أن في 25 خمس شياه، فإذا صارت 26 كان فيها بنت مخاض. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفا ومرفوعا، وإسناد المرفوع ضعيف. قوله: إلى 35، استدل به على أنه لا يجب فيما بين العددين شيء غير بنت مخاض، خلافا لمن قال كالحنفية: تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من الإبل شاة مضافة إلى بنت المخاض.
الفريضة
تستأنف الفريضة، نعم، أحسن الله إليكم. تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من الإبل شاة مضافة إلى بنت المخاض. قوله: ففيها بنت مخاض أنثى، زاد حماد بن سلمة في روايته: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. وقوله أنثى، وكذا قوله ذكر للتأكيد أو لتنبيه رب المال ليطيب نفسا بالزيادة. وقيل احترز بذلك من الخنثى، وفيه بعد. وبنت المخاض بفتح الميم والمعجمة الخفيفة، وآخره معجمة هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والماخض الحامل، أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. وابن اللبون الذي دخل في ثالث سنة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل. قوله: إلى 45، إلى للغاية، وهو يقتضي أن ما قبل الغاية يشتمل عليه الحكم المقصود بيانه بخلاف ما بعدها، فلا يدخل إلا بدليل. وقد دخلت هنا بدليل قوله بعد ذلك: فإذا بلغت 46 فعلم أن حكمها حكم ما قبلها. قوله: حقة طروقة الجمل، حقة بكسر المهملة وتشديد القاف، والجمع حقاق بالكسر والتخفيف، وطروقة بفتح أوله أي مطروقة، وهي فعولة بمعنى مفعولة، كحلوبة بمعنى محلوبة. والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة. قوله: جذعة بفتح الجيم والمعجمة، وهي التي أتت عليها 4 ودخلت في الخامسة. قوله: فإذا بلغت، يعني 76، كذا في الأصل بزيادة يعني، وكأن العدد حذف من الأصل اكتفاء بدلالة الكلام عليه، فذكره بعض رواته وأتى بلفظ يعني لينبه على أنه مزيد، أو شك أحد رواته فيه. وقد ثبت بغير لفظ يعني في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن الأنصاري شيخ البخاري فيه، فيحتمل أن يكون الشك فيه من البخاري. وقد وقع في رواية حماد بن سلمة بإثباته أيضا. قوله: فإذا زادت على 20 و100، أي واحدة فصاعدا، وهذا قول الجمهور. وعن الإصطخري من الشافعية: تجب 3 بنات لبون لزيادة بعض واحدة لصدق الزيادة، وتتصور المسألة في الشركة. ويرده ما في كتاب عمر المذكور: إذا كان 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100. ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فزكاته بالإبل خاصة. وعن أبي حنيفة: إذا زادت على 20 و100 رجعت إلى فريضة الغنم، فيكون في 25 و100 3 بنات لبون وشاة. قوله: فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم إلى آخره. تنبيه: اقتطع البخاري من بين هاتين الجملتين قوله: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، إلى آخر ما ذكره في الباب الذي قبله، وقد ذكر آخره في باب العرض في الزكاة، وزاد بعد قوله فيه: يقبل منه بنت مخاض. نعم
ذكر آخره.
نعم وقد ذكر آخره في باب العرض في الزكاة، وزاد بعد قوله فيه: يقبل منه بنت مخاض، ويعطى معها 20 درهما. يعطي، نعم، صحيح، ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، وهذا الحكم متفق عليه. فلو لم يجد واحدا منهما فله أن يشتري أيهما شاء، على الأصح عند الشافعية. وقيل: يتعين شراء بنت مخاض، وهو قول مالك وأحمد، وقوله ويعطي معها 20 درهما أو شاتين، وهو قول الشافعي، هو قول الشافعي، هو قول الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، وعن الثوري 10، وهي رواية عن إسحاق، وعن مالك يلزم رب المال بشراء ذلك السن بغير جبران. قال الخطابي يشبه أن يكون الشارع جعل الشاتين أو ال20 درهما تقديرا في الجبران لئلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي، لأنه يأخذها على المياه حيث لا حاكم ولا مقوم غالبا، فضبطه بشيء يرفع التنازع كالصاع في المصرات والغرة في الجنين، والله أعلم. وبين هاتين الجملتين قوله وفي صدقة الغنم، وسأتي التنبيه على ما حذفه منه أيضا في
ويلي
موضع
بين
آخر قريبا.
هاتين، وهي أقرب
نعم
يعني، ويلي هاتين بدل وبين.
نعم أحسن الله لك. ويلي هاتين الجملتين قوله وفي صدقة الغنم، وسأتي التنبيه على ما حذفه منه أيضا في موضع آخر قريبا. قوله إذا كانت في رواية الكشمي هني، إذا بلغت قوله فإذا زادت على 20 أو 100 في كتاب عمر، فإذا كانت 21 حتى تبلغ 200 ففيها شاتان. وقد تقدم قول الاستخري في ذلك والتعقب عليه. قوله فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفى 400، صحيح؟
يبقى وقد تقدم قول والتعقيب،
نعم.
فإذا
نعم، وقد
زادت على
تقدم قول
300
الاستخري في ذلك
في كل 100،
والتعقيب عليه، نعم،
نعم،
حتى توفى 400.
مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي 400،
نعم، أحسن الله إليك.
حتى توفي يعني حتى تبلغ
أه نعم،
أو تتم.
أحسن الله إليك. مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي 400، وهو قول الجمهور. قالوا فائدة ذكر 300 لبيان النصاب الذي بعده لكون ما قبله مختلفا. وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد، إذا زادت على 301 وجب 4. قوله ففي كل 100 شاة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل. تنبيه، اقتطع البخاري أيضا من بين هاتين الجملتين قوله ولا يخرج في
وذكر
الصدقة
الرجل
هرمة،
في الصدقة هرمة.
نعم، ولا يخرج في الصدقة هرمة إلى آخر ما ذكره في الباب الذي يليه. واقتطع منه أيضا قوله ولا يجمع بين متفرق إلى آخر ما ذكره في بابه، وكذا قوله ما كان من خليطين إلى آخر ما ذكره في بابه، ويلي هذا قوله هنا فإذا كانت سائمة الرجل إلى آخره. وهذا حديث واحد يشتمل على هذه الأحكام التي فرقها المصنف في هذه الأبواب غير مراع للترتيب فيها، بل بحسب ما ظهر له من مناسبة إيراد التراجم المذكورة. قوله وفي الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف، الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء، وقيل يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق. فعلى هذا فقيل إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة، فإذا بلغ الذهب ما قيمته 200 درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهو ربع العشر. وهذا قول الزهري وخالفه الجمهور. قوله فإذا لم تكن أي الفضة إلا 90 و100، يوهم أنها إذا زادت عن نعم
عندي فإن لم تكن
اه نعم هي في الحديث
ممكن
فعلا فإن
تكون
لم تكن.
غلط. نعم
قوله فإن لم تكن أي الفضة إلا 90 و100، يوهم أنها إذا زادت على 90 و100 قبل بلوغ 200 أن فيها صدقة، وليس كذلك، وإنما ذكر 90 لأنه آخر عقد قبل 100. والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف. فذكر 90 ليدل على ألا صدقة فيما نقص عن 200، ويدل عليه قوله الماضي ليس فيما دون 5 أواق صدقة. قوله إلا أن يشاء ربها في المواضع الثلاثة، أي إلا أن يتبرع متطوعا.
نعم، جزاكم الله خيرا.
ارزاق السنة صلى الله.
الشيخ محمد علي.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم.
يا محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. يسند المصنف رحمه الله تعالى قال: باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال: حدثنا محمد بن عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ثمامة أن أنس حدثه أن أبا بكر كتب له التي أمر الله رسوله: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قوله: باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة، إلى قوله ما شاء المصدق، اختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتجديد، والمراد المالك، وهذا اختيار أبي عبيد، وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس وفحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه، في أخذه بغير اختياره إضرار به، والله أعلم. وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي،
يبقى إذا
وكأنه
الأولى
يشير
ما شاء المصدق بتشديد الصاد، بمعنى المتصدق.
منهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التقويض، إلى التفويض إليه باجتهاده، لكونه يجري مجرى الوكيل، فلا يتصرف بغير مصلحة، يتقيد بما تقتضيه القواعد. وهذا قول الشافعي في البويطي ولفظه: ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق، إلا أن يرى
المصدق
المصدق نعم إلا أن يرى المصدق أن ذاك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر، انتهى. وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء جميع ما ذكر قبله: لو كانت الغنم كلها معيبة مثلا أو تيوسا أجزاه أن يخرج منها. وعن المالكية: يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث، وفي رواية أخرى عندهم كالأول. قوله: هرمة بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة التي سقط أسنانها. قوله: ذات عوار بفتح العين المهملة وبضمها، أي معيبة، وقيل بالفتح العيب وبالضم العور، واختلف في ضبطها، فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع، وقيل ما يمنع الإجزاء في الأضحية، ويدخل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة، والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه. قال: باب أخذ العناق في الصدقة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري حا وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: قال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر بالقتال، فعرفت أنه الحق. قوله: باب أخذ العناق بفتح المهملة، أورد فيه طرفا من قصة عمر مع أبي بكر في قتال منع الزكاة، وفيه قوله: لو منعوني عناقا، وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة، لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن، فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك. وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء، وخالف في ذلك المالكية فقالوا: معناه كانوا يؤدون عنها ما يلزم أداؤه. وقال أبو حنيفة: محمد بن حسن لا يؤدي عنها إلا من غيرها. وقيل المراد بالعناق في هذا الحديث الجزعة من الغنم، وخلاف الظاهر، والله أعلم. قالوا في أثناء الإسناد: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد إلى آخره، وصلى الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عن الليث، وإن ليس فيه إسناد من طريق أخرى ستأتي في كتاب المرتدين عن عقيل عن ابن شهاب.
عن
قال:
عقيل
باب لا تؤخذ، باب
الذي
لا
يسمى
تؤخذ،
ابن شهاب هو عقيل.
أنا مش أحسن له. عن عقيل عن ابن شهاب قال: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. قال: حدثنا أمية قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن قاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم. فإذا طاعوا بها خذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. قوله لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، هذه الترجمة مقيدة لمطلق الحديث، لأن فيه وتوق كرائم أموال الناس بغير تقييد بالصدقة، وأموال الناس يستوي التوقي لها بين الكرائم وغيرها، فقيدها في الترجمة بالصدقة. وهو بين من سياق الحديث، لأنه ورد في شأن الصدقة. والكرائم جمع كريمة، يقال ناقة كريمة أي غزيرة اللبن، والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان، وقيل له نفيس لأن نفس صاحبه تتعلق به. وأصل الكريمة كثيرة الخير، وقيل للمال النفيس كريم لكثرة منفعته. وسيأتي الكلام على بقية الحديث قبيل أبواب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: باب ليس فيما دون 5 زوج صدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. قوله باب ليس فيما دون 5 زوج صدقة. الزود بفتح المعجمة والسكون الواو بعدها مهملة. قال الزين بن المنير أضاف خمسا أضاف خمسا خمسا إلى زود، وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث، وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع. وأما قول ابن قتيبة إنه يقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع انتهى. والأكثر على أن الزود من 3 إلى 10، وأنه لا واحد له من لفظه. وقال أبو عبيد من 2 إلى 10، قال هو يختص بالإناث. وقال سيبويه تقول 3 زوج لأن الزود مؤنث وليس باسم كسر.
عندي بيقول باسم كسر عليه مذكر،
وليس باسم كسر عليه مذكر.
مذكر.
وقال القرطبي أصله زاد يزود إذا دفع شيئا فهو مصدر، وكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة. وقوله من الإبل بيان للزود، وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالزود الجمع، وقال لا يصح أن يقال 5 زود كما لا يصح أن يقال 5 ثوب، وغلطه العلماء في ذلك. لكن قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا 5 زود لخمس من الإبل كما قالوا 300 على غير قياس. قال قرطبي وهذا صريح في أن الزود واحد في لفظه، والأسوأ ما قاله المتقدمون إنه لا يقصر على الواحد أو لا يقصر على الواحد. قال زيد بن المنير أيضا هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبل، وإنما اقتطعها من ثم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي، ولذلك فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعه. كذا قال ولا يخفى تكلفه، والذي يظهر لي أن لها تعلقا بالغنم التي تعطى في الزكاة من جهة أن الواجب في 5 شاة، وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر فلها تعلق بهما كالتي قبلها. قول عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازري كذا وقع في رواية مالك، والمعروف أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة نسب إلى جده ونسب جده إلى جده. قول عن أبيه كذا روى مالك وروى إسحاق بن راهوية في مسنده عن أبي أسامة عن وليد بن كثير عن محمد هذا عن عمرو بن يحيى وعباد بن تميم كلاهما عن أبي سعيد. ونقل البيهقي عن محمد بن يحيى الزهري أن محمدا سمعه من 3 أنفس، وأن الطريقين محفوظان، وقد سبق باقي الكلام على حديث الباب في باب زكاة الورق. قال باب زكاة الأقارب. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرفن ما شاء الله رجل.
عندي باب زكاة البقر.
نعم شيخنا، باب زكاة البقر.
أو عندك على الجمع الأبقار؟
لا البقر، زكاة البقر. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار يجأرون يرفعون أصوات، ويقال جؤار
يجأرون
يجأرون ويقال
يجأرون،
جؤار
هل خرجها في آية في القرآن على عادته؟ يعني تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة.
يعني.
تجأرون لفظة من ألفاظ القرآن في سورة النحل.
نعم سلام. تجأرون ترفعون أصواتكم، ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال
وفيه
حدثنا
تجأرون في القرآن كذلك في سورة المؤمنون، مش كده؟
لا يحضرني.
نعم، فيمكن
ماشي.
هذا ويمكن هذا. نعم،
ماشي. ماشي. قال
تمام.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت إليه قال: والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف: ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حق إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون أسمنه، تطأه بأخفافها وتنطح بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب زكاة البقر. البقر اسم جنس يكون من مذكر ومؤنث، اشتق من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة. قال زين بن منير: أخر زكاة
بقرت
البقر.
الشيء إذا شققته.
أحسن الله. بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة. قال زيد بن المنير: أخر زكاة البقر لأنها أقل النعم وجودا ونصبا،
ونصب، النصب جمع
لأن أقل النعم وجودا ونصبا. ولم يذكر في الباب شيئا مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه. فتقدير الترجمة إيجاب زكاة البقر لأن جملة ما ذكره في الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد على تركها، إذ لا يتوعد على ترك غير واجب. قال ابن رشيد: وهذا الدليل يحتاج إلى مقدمة، وأنه ليس في البقر حق واجب سوى الزكاة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الزكاة حيث قال: باب إثم مانع الزكاة، وذكر فيه حديث أبي هريرة لكن ليس فيه ذكر البقر. ومن ثم أورد في هذا الباب حديث أبي ذر، وأشار إلى أن ذكر البقر وقع أيضا في طريق أخرى في حديث أبي هريرة والله أعلم. وزعم ابن بطال في أن حديث معاذ مرفوع: إن في كل 30 بقرة بقرة تبيع، وفي كل 40 مسنة متصل صحيح، وأن مثله في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمر وفي كلامه نظر. أما حديث معاذ فأخرجه أصحاب السنن، وقال الترمذي حسن، وخرجه الحاكم في المستدرك، وفي الحكم بصحته نظر، لأن مسروقا لم يلق معاذا، وإنما حسنه الترمذي لشواهده. في الموطأ من طريق طاووس عن معاذ نحوه، وطاووس عن معاذ منقطع أيضا. في الباب عن علي عند أبي داود. وأما قوله إن مثله في كتاب الصدقة لأبي بكر فوهم منه، لأن ذكر البقر لم يقع في شيء من طرق حديث أبي بكر، نعم هو في كتاب عمر والله أعلم. قوله: وقال أبو حميد هو الساعدي، وهذا طرف من حديث أورده المصنف موصولا من طرق، وهذا القدر وقع عنده موصولا في كتاب ترك الحيل في أثناء الحديث المذكور. قوله: لأعرفنكم غدا هذه الحالة. وفي رواية الكشميهني: لا أعرفن بحرف النفي، أي ما ينبغي أن تكون على هذه الحال فأعرفكم بها. قوله: ما جاء الله رجل، ما مصدرية، أي مجيء رجل إلى الله. قوله: له لها خوار بضم المعجمة وتخفيف الواو، صوت البقر. ويقال جؤار، هذا كلام البخاري يريد بذلك أن هذا الحرف جاء بالخاء المعجمة وتخفيف الواو وبالجيم والواو المهموزة، ثم فسره فقال: تجأرون ترفعون أصواتكم. وهذه عادة البخاري إذا مرت به لفظة غريبة توافي كلمة في القرآن نقل تفسير تلك الكلمة التي من القرآن. والتفسير المذكور رواه ابن أبي حاتم عن السدي وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يجأرون قال يستغيثون. وقال القزاز: الخوار بالمعجمة والجؤار بجيم بمعنى واحد في البقر. وقال ابن سيدة: خار الرجل رفع صوته بتضرع. قوله عن المعرور بن سويد هو بعين المهملة. قوله قال انتهيت إليه هو مقول المعرور والضمير يعود على أبي ذر وهو حالف. وقوله أو كما حلف يشير بذلك إلى أنه لم يضبط اللفظ الذي حلف به. وقوله أعظم بالنصب على الحال وأسمنه عطفه عليه عطفه عليه
وأسمنه.
نعم أعظم أعظم وأسمنه أعظم بالنصب على الحال وأسمنه عطفه عليه. وقوله جازت أي مرت وردت أي أعيدت. قوله لا يؤدي حقها في رواية مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش لا يؤدي زكاتها وهو أصرح في مقصود الترجمة. قد تقدم الكلام على بقية المتن في أوائل الزكاة وسجل بقوله يقوم له إبل أو بقر على استواء زكاة البقر والإبل في النصاب ولا دلالة فيه لأنه قرن معه الغنم وليس نصابها مثل نصاب الإبل اتفاقا. تنبيه أخرج مسلم في أول هذا الحديث قصة فيها هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا. وقد أفرد البخاري هذه القطعة فأخرجها في كتاب الأيمن والنذور بهذا الإسناد ولم يذكر هناك القدر الذي ذكره هنا. قوله رواه بكير يعني ابن عبد الله ابن الأشج ومراد البخاري بذلك موافقة هذه الرواية لحديث أبي ذر في ذكر البقر لأن الحديثين مستويان في جميع ما ورد فيه. قد أخرجه مسلم موصولا من طريق بكير بهذا الإسناد مطولا.
نعم جزاكم الله خيرا
وجزاكم الله.